بسم الله والسلام على رسول الله وبعد هذه الرسول توفيق الله سبحانه وتعالى أحد القراءات في الكتاب المبارك هو المختارات الجلية من المساجد الفقهية هو عبارة عن حاشية واستغراق عشرة مختصر المقلع علامة الفقيه السعدي رحمه الله تعالى نعم
قال رحمه الله تعالى باب البيوع الصواب قول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال
بيوع
الصواب قول الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال فكلما عده المتعاقدان عقدا انعقد بأي لفظ كان ولم يزل عمل المسلمين على هذا والله ورسوله قد أباح جميع العقود الجائزة المباحة ولم يشترط في عقدها لفظا معينا ولا تقديما ولا تأخيرا والله أعلم
هذا هو الصحيح أن العقود يرجع في ألفاظها إلى ما تعرف عليه الناس وإلى ألفاظهم التي بها ينطقون فلو قال رجل عند الزواج وللمرأة قال لي الزوج جوزتك بنتي فقال له قبل هذا العقد انعقد ولا لا ولا يأتي واحد مطرق يقول جوزتك هذه غير معروفة وإنما ينعقد العقد هذا من لفظ النكاح أو لفظ الزواج ولا ينعقد بزوجتك هذه فنقول زوجتك ملكتك لو هذا عند عرف الناس أن الزواج بأي لفظ يحصل المراد أي لفظ يحصل المراد وقع العقود إذا عقد بالألفاظ الجميع عند الناس
قال الذي يتعين القول به جواز شراء المصحف وكذلك جواز بيعه إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام لأن الحاجة داعية جدا إلى ذلك وما كان بهذه المثابة لم يحرمه الله ولا رسوله وقول ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها يحمل ذلك على من كان يمتهنها ولا يحترمها
وعلى هذا عمل المسلمين أن المصحف يباع ويشترى نعم وليس بهذا الامتهان إنما هو البيع عائد إلى الأوراق والطباعة وكذا وليس عائدا إلى القرآن نفسه القرآن ما يباع ويشترى نعم
قال الصحيح الرواية الأخرى عن
وكتب أهل العلم التي تفسر القرآن وكتب السنة فكل هذا جائز ولا فرق بين المصحف وبين هذه الأشياء
الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن بيع الفضول وشراءه هو صحيح إذا أجازه من تصرف له لأن تعليل المنع يزول في هذه الحالة فيبقى التصرف موقوفا خصوصا على القول الصحيح أن تعليق العقود جائز كتعليق الفسوق والولايات فهذا هو الصواب فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق لأجلها وتلك الأمور لا محظورة فيها والأصل الجواز والحل في كل العقود وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العقد العوض وعقود الولايات والوكالات لا تجد بين الأمرين فرقا مؤثرا كما لا تجد فرقا بين عقد العقود وحلها فيترتب على هذا القول أن الصحيح جواز قوي
صح
بين عقد العقود وحلها فيترتب على هذا القول أن الصحيح جواز قوله بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا ولا يدخل تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين وذلك كمسائل علم وما أشبهها وأما هذه الصورة وما أشبهها فإنها بمسائل التعليق أشبه وليس فيها محظور أصلا إلا إذا تضمنت ظلما في أحد العقدين فيمنع لأجل ذلك
نعم حاصل هذه الفقرة مسألة الأولى تتعلق ببيع وشراء الفضول والمسألة الثانية تتعلق بشروط البيع الأولى تتعلق بالفضول فقوله هنا واضح وهو أن الفضول تصرف الفضولي جائز إذا أجازه من تصرف له وكان ذلك في مصلحة كما حصل في حديث الصحابي الذي اشترى شاة لرسول الله ثم باعها ثم اشترى له شاة وأتاه بها الدرهم. فالفضول إذا تصرف لصالح من تصرف له وأجازه في ذلك وقع البيع والإشراء، البيع والإشراء يعني، ويمضي البيع على هذا. مسألة ثانية، الشيخ يقول في القول بأن تعليق العقود غير جائز دليل عن الكتاب والسنة والقياس، هذا كلام صحيح يعني، لكن التمثيل بين المثال وهو قوله لا تدخل تحت نهي عن بيتين في بيعة، قوله اعتك ذلك بكذا على ان تبيعني عدك او نحو كذا. وقال الشيخ ان هذا ليس بيعتين في بيعة، وصور صورة البيعتين في بيعة هو ان ينعقد عقدان على معين واحد معلوم، يقع عليه عقدان في وقت واحد، هذا هو المنوال. اما ان يقول بعت كذلك على ان تبيعني عبدا، فهنا العقد وقع على اثنين ولا على واحد؟ على اثنين، هذا اشكال. وهذا القول، والقول الثاني بان هذا يعني بيع، لان النظر ليس الى ما يقع على العقد، وانما النظر الى الشرط. فإن العقد الأول ما تم إلا بالشرط الثاني، أبيعك على أن تبيعني كذا. أما لو باع هذا المعين على حاله وباع هذا المعين على حاله فلا بأس، لكن أن تكون للبيعة شرطا في الأخرى، إذا من عقدت البيعة إلى التحقق شرطين لا بشرط واحد. فلم ينفصل هنا الأمر، أبيعك ذلك على أن تبيعني عبدك، متى إذا يقع بيع ذلك؟ إذا وقع بيع عبد. إذا الشرطان، إذا البيع ما وقع إلا بحصول الشرطين، فيكون بيعتين في بيعة. وهذا صحيح أن هذه الصورة مثل بيع شريف إنما هي صورة بيعتين في بيعة. أما الأصل في القاعدة فالأصل هذا صحيح، أن الإنسان لو عقد عقدا وشرط بشرط إلى مثلا أن يأتي فلان أو بشرط الخيار كذا وكذا، جعل الشروط في البيوع والعقود التي لا بأس بها طالما أنها لا تكون شروطا باطلة أو شروطا فاسدة. نعم.
قال والصحيح أنه يجوز بيع ما فتح عنوا ولم يقسم بين الفاتحين كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان غير المساكن، فتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بفراجها.
الأرض التي يفتحها المسلمون ولي الأمر له صلاحية في ذلك، معلوم الأموال وكذا اللي يقسمها كالغنائم يقسمها بعض أخماس وخمس، أما إن كانت أرضا فله الخيار أن يوقفها عن المسلمين أو أن يقسمها بينهم. طيب إذا فتحها عنوة، يقول يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتح كأرض مصر والشام والعراق، نعم، ولو كانت عند أحد توقف وكذا يقول يجوز بيعه، ولو كان غير المساكن، نعم،
وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا.
والوضع عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، يعني من هذا والله عن زي أرض الأوقاف وكذا، ده يبيع انتفاعا ولا يبيع انتفاعا وهكذا، الأمور التي تكون فيها انتفاع، فأنت تخرج من هذه الأرض وتبيعها لغيرك، أي تبيع الانتفاع، نعم.
والوقف لرقبة الأرض، فأما البيع فإنه يقع على منافعها وما وضع.
أيوه، هي زي أرض ليه يا إخواني؟ الأوقاف اللي هي، فالدولة بتعطيك مثلا هذه الأراضي وكذا تتعامل فيها وتؤدي مثلا خراجا معينا. طب لو أنا بعت هذه الأشياء، بعت أنا ما أبيع الأرض، أنا أبيع ليه؟ أبيع الانتفاع، أبيع المنفعة، وبيع المنافع جائز. نعم.
وما وضع فيها من بناء وغراس وغير ذلك، ولا فائدة في المنع من ذلك، بل فيه ضرر كثير. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها، والآثار في المنع من ذلك يقابلها مثلها أو أكثر منها من الآثار. ولم يدع
نعم، وكذلك بيع طول مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها. وقد سئل الإمام الشافعي عن ذلك في الرقم الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وعلى أي طول تنزل غدا؟ فقال وترك لنا عقيل أو عقيل من دار أو من رباع، فمعنى ذلك أنه أقر وضيع طول مكة.
ولم يزل عمل أهل مكة على ذلك من زمان طويل، والحاجة من البائع والمؤجر والمشتري والمستأجر تدعو إلى ذلك جدا، وفي المنع من ذلك ضيق وحرج، قد رفع الله الحرج عن هذه الأمة. والأشياء المستترة كالمسك في فأرضه والفجر ونحوه في أرضه إن
كان هنا هذه المسألة تضمنت أمرين: الأمر الأول جواز بيع ما فتح عنوة ويقصر بين الفتحين، يعني ما كان تحت هذه الخراج فيجوز بيع ذلك، ويكون البيع هنا متصدقا على المنفعة لا على الرقبة، لا على رقبة. الثانية أنه يجوز بيعه يوري مكة.
والأشياء المستترة كالمسك في فأرته والفجل ونحوه في أرضه إن كان ليس فيه غرر بين فالصواب قول المجوزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحكم يدور مع علته. فهذه المسائل وما أشبهها مما يقال فيه إنه مجهول أو غير مجهول ينظر إلى تحقيقها، فإن تحقق فيها الغرض منعت وإلا فالأصل الجواز. وأدخل تحت هذا الأصل شيء كثير يقول فيه بعض أهل العلم لا يجوز بيعه، ويقول آخرون يجوز، وكلهم متفقون على العلة وهي المغرر.
يعني كل متفق أنه لا يباع ما فيه غرض، لكن المغرض وهذا غرض قد نختلف فيه، المغرض نفسه هذا مجهول وقد نختلف فيه، لكن القاعدة واحدة. نعم.
فإن اشتبه الأمر علينا فعلى مدعي أنه غرر البيان، ويرجع فيه عند الإشكال إلى أهل الخبرة والمعرفة بهم.
تمام. إذن الأشياء المستغرة يعني مثل الفاضي، مثل الفاضي المسك التي يجتمع فيها الدم الخارج من بطن الغزال، وكذلك الفيش الذي يكون رسوله الأرض وغير ذلك مما يستتر، فبيع ذلك جائز ولا غرر فيه لأنه يتعرف على جودته مع عدمها بالضارب. فمثلا عندك الريش او عندك مثلا جزر او عندك البطاطس او عندك الاشياء التي تكون مستثيره تعرف عليها على جودتها بعرش وجرت عاده تناسب بذلك وليس باللازم عند التحفير او كذا، فهذا لا باس به وجرى عمل المسلمين على هذا. نعم.
قوله: وإن باع من الصبرة كل حفيظ بدرهم لم يصح. من الصبرة كل حفيظ بدرهم لم يصح، لأن من الطبعين، لأن من للطبعين، وكل للعدد، فيكون مجهولا. هذا فيه نظر، لأن فإنه لا جهالة فيه بوجه.
قول صاحب المقنع يعني من باع من الصبرة كل حفيظ بدرهم لم يصح، لأن من الطبعين وكل للعدد. نعم.
هذا فيه نظر، إنه لا جهالة فيه بوجه، لأنهما تراضيا أن كل قفيض من الصبرة يقابله درهم، فسواء أخذها كلها أو بعضها فأي جهالة في هذا. وكذلك على الصحيح
إن العبادة يعني قد يكون بعضه جيدا أو بعضه غير جيد، فكل كل قفيض بدرهم ولا ندري جودة هذا أو عدم جودته، ولا يقع في يعني غرر في هذا أو جهالة أم لا. نعم.
وكذلك على الصحيح إن استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم لا جهالة فيه، وهو معروف عند الناس قدر أحد النقدين من الآخر. قوله
في يقول عن فلا بأس عياده، وهذا ليس فيه جهالة لأنه متراضي أن كل قصير من الصبر يقابله يرى، طالما أنه يرى الصبرة أمامه قد عينها، قال كل حفيظ منها، يعني هذه الصبرة مثلا قد تكون 10 أقفز، فيأخذ كل قفيز بدرهم خاص عبي لي وكذا، إن كان فيها رضيء أنا موافق، أنا في أمان، إن كان فيها جيد أنا موافق، كما تشتري الشروة دي، أقول هذه الشروة مثلا أمريكية، وقد يكون فيها بعض ما لا يصلح، فلا بأس، لكن لو ما الجهالة أن تقول أشتري هذه الصبرة ب100 على أن مثلا 20 قفيز، أنها 20 قفيز، هذه قد تكون 20 وقد لا تكون، هنا تقع الجهالة، اشتري هذه على أنها 20 وقد تقع الجهالة بهذا، لا تقول اشتري هذه الأمانة كل قفيز بكذا كانت تكون بيعني القفيز بجد. فالقفيز هو العدد معلوم والسعر معلوم وما تحتوي الصبرة معلوم برؤية الأمان وهكذا. نعم.
كذلك على الصحيح إن استثناء الدراهم من الدنانير قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول، فإن لم يتعذر علم المجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بفصله من أهل
العلم. ضرر هذا الصلع معروف النار معروف، وفي الأوقات بعتك البستان سوى نخلتين ما ندري نخلتين هذا مجهول، لكن بعتك البستان إلا هذه نخلة هذا معلوم. إنما استثناء الدنانير من الطلاق والضرر من الدنانير معروف معروف قيمتها، هذا قال قدر واحد النقطين من الأرض، ومعروف عند الناس قدر واحد النقطين من الأرض.
قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهال، فيه نظر إن عدم العلم بالمجهول
قوله وصح مقنع، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهال، يقول فيه نظر
فإن عدم العلم بالمجهول وقت العقد تصير المعلومة مجهولة، وهذا محظور ظاهر، إنهم يمنعون من بيع ما هو أهون منها جهالة كما هو ظاهر.
والله لو كان ينفصل انفصالا يميز فيه المعلومة المجهول صح في المعلومة وظهر الموجود، أما إذا كان على وجه لا يتميز فلا فيرد البيع. نعم. إذا فمن باع معلومة مجهولة كان على وجه يتميز صح، كان ليس على وجه يتميز يعني على وجه يتميز سعر هذا وصفة هذا فنعم، وإلا فالمجهول يصير المعلومة مجهولة أيضا. نعم.
الصحيح أن المنع من البيع على بيع أخيه وشرائه على أخيه عام في زمن الخيارين وغيرهما لعموم النهي عنهما، ولأن العلة التي نهى عنها وهو إحداث البغضاء بين المسلمين موجودة، ولو بعد الخيار ولو بعد الخيارين
صحيح ان المنع من البيع على بيع الشراء على
فيه عام في زمن الخيارين وغيرهما لعموم النهي عنهما، فلان العله التي نهي عنها وهو احداث البغضاء بين المسلمين موجوده ولو بعد الخيارين، وربما توصل الى فسخ البيع اذا راى الزياده بوجه محرم.
نعم يعني المنع من ان يبيع احدنا على بيع اخيه هذا المنع يمتد حتى في زمن الخيار، لو باعت شيئا بشرط الخيار الى اسبوع فلا يجوز لك ان تبيع على بيع في هذا الزمن زمن الخيار، انما حتى يضر او يقول. نعم.
قال قوله في مساله
لان العله قائمه وهي عله ايه؟ وهي عله احداث البغضاء والشحناء لو تداخلها ضررها في زمن الخيار. نعم.
قوله في مساله العينه فإن اشتراه بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس جاز، غير صحيح.
نعم صحيح غير صحيح.
قال والصواب المنع في ذلك، لأن النقدين مقاصدهما متفقة، وتجويز مثل هذه الحالة فتح لمسائل العينة كما هو معروف.
صحيح. هي العينة يشتري منه سلعة تقسيطا ثم يعود فيبيع عليه نقدا، فسواء عاد فباعها نقدا بنقد غير النقد الذي اشتراه بالجنيهات وباعها بالدولارات او كانت بنفس الجنس فكلها دبل، ما يجوز لك ان تشتري ثم تبيعها نفس الشخصيه، فكل هذه حيل قد يرجع الواحد لتغيير جنس العمله حتى يثبت ان هذا بيع منفصل عن هذا البيع ولا حيله فيه، وانما هو حيل وربوع المقاصد فالعبرة بالمعاني لا العبرة بالمبالغ والأسامي.
قوله وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل الحظر وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع، كما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال هذا على تفسير الشرطين في الحديث بما ذكر، ولكن الصحيح أن الحديث لا يتناول هذا، إنما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما يترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة ونحوها، وكأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا أو بالعكس، فإنهما في الغالب يتشارطان نقدا أو مواطأة. ويؤيد هذا أن الشارع
لا يمكن يكون الشرط ضبطا، وإما أن يكون مواطأة يعني عرفا بينهما أو اتفاقا في الحقيقة أو حال معلوم أن كل واحد يعني يقول له كذا وكذا سواء بالتواطؤ أو بالضبط.
ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة، مفسدة ربا أو غرر أو ظلم.
نعم، جميع البيوع الحرام ترد إلى هذه المفاسد، إما ربا أو غرر أو ظلم.
فهذه الشروط لا محظور فيها بوجه،
لأنها قد تكون من، لأن العلماء قالوا الشرط الصحيح هو ما كان فيه نفع للمتعاقدين أو لأحدهما، أو كان شرطا يراد به الحفاظ على العقد. هذا الشرط إما الصريح إما أن يرجع للحفاظ على عقد نفسه كالرهن مثلا وكذا، وإما أن يعود للحفاظ لمصلحة المتعاقدين أو أحد. فمسألة أن تبيعني الحطب بشرط حمل وتكسيره ما الإشكال في ذلك؟ فالإسلام الحديث، الحديث لم يعين هذه الصور، حديثه لم يعين هذه الصور، فإسقاط الحديث على الصور هو الذي في محل نظر، والحديث لا يسقط على الصورة، هذه الصورة فيها منفعة لأهل المتعاطفين. تشتري ثوبا من فلان وتخلطه لي، تشتري حضرا ولا تبلغه إياه، أشتري منك سيارة بشرط حملاني إلى كذا، هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
قال وهذه الشروط لا محظورة.
جابر لما باع جابر اشترط حملانا إلى المدينة. نعم. ظاهر.
قال فهذه الشروط لا محظور فيها بوجه، فكيف ينهى عنها الشارع؟ قال وأيضا فكما أنه لا مفسدة فيها بنفسها فإنه لا يتضرع بها إلى مفسدة، ولو قيل إن لفظ الحديث عام فتدخل فيه هذه الشروط، قلنا لو أخذنا بعمومه من غير مراعاة منا لحمله على الشروط الفاسدة لمنعنا من اجتماع شرطين من القسم الأول والثاني، وذلك لا يجوز.
وأصبح كل شرط محرم، حتى الخيار، حتى كذا، حتى الحملان الذي حصل من جابر، فكل شرط غلط، فلا بد من حمله على الشروط الفاسدة أو الباطلة.
فعلم أن
تعود إلى أصل العقد أو تعود إلى متعلق بالعقد. أما شروط في صالح العقد أو صالح المتعاقدين فما الإشكال؟
الشرط خارج عن العين المبيعة نفسها، فمثلا أشتري مثلا ناقة بشرط مثلا أن تبني لي جدارا أو ما شابه ذلك، خارج.
لا.
قد يكون هذا هو مقصود الشرط.
لكن الامتحان حظ ولا سير؟ يعني الحظ بشرط أن تحمل أولية
وتبني
سير. فعلم أن الحديث إنما يتناول الشرطين المتضمنين لمسألة شرعية والله أعلم.
تمام.
قوله والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، وأن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله إلا فالرهن لك لا يصح البيع. تقدم أن الصحيح أن تعليق العقود جائز وهذا منها، وحديث إغلاق الرهن إن صح فإن معناه أن يتملكه المرتهن من دون إذن الراهن وشرطه، فهذا شرط إن جاءه بحقه وإلا فهو له، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم، لابد أن يفهم أيضا كلام الله تعالى في هذا القيد، هذا الطريق. يبقى إذا الشروط الموجودة في العقود الأصل فيها الجواز إلا شرط أحل حرام حرام حلال، لأن النبي عامة قال المسلمون على شرط إلا شرط، يبقى الأصل هنا أن المسلمين على شرط لا شرط أحل حرام أو حرام حلال، ولهذا يوضح في كل شرط على حدة وافق الشرع أمنه، ولا تطلق قاعدة لا يفتح شمال السنة. فمسألة الرهن قال الذي وثيقة دين بعين، إن أنا قلت لك خذ هذه السيارة رهن، فإذا لم أتك به الثمن في أول رمضان واحد رمضان بيع هذا يكسر بحقك، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال. فقوله هنا لا يصح البيع، هذا فعلا كلام لا يصح. نعم.
قال والصحيح ثبوت خيار الشرط في
الزواج لأن له ذلك من غير شرط. هو لو رهنه عينه فما فائدة الرهن؟ أن يستوفي من تلك العين ثمنه. ولهذا فالرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء حق النقد. فما رهن إلى هذا الأصل؟ نعم.
قال والصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقة وفي الصرف والسلم والضمان والكفالة لعدم المحظور في ذلك ومضى مدة بعض الإجارة ومضي مدة بعض الإجارة في مدة الخيار لا يضر بتراضيهما على ذلك فإن فسخ وجب من الأجر
من
الأجرة بفسخ المسمى
يعني أنا أكشف الإجارة أو كذا فقال أنا شرط يعني أنا شوف نفسي كده 15 يوم هستريح الشقة والغياب هذا جاهز. طيب ما اقترحت أنا في الشقة 15 يوم ماذا أصنع فيها؟ أدفع ثمن التكلفين إلا إذا كنت أنا حددت الأجر معه فأدفع إيه بقدر ما أدفع. نعم.
فكون الصرف والسلم يشترط لصحتهما التقايض لا يمنع من ضبط لا يمنع من ثبوت الخيار فيحصل التقابض ويصح السلم والصرف إلا أنهما إذا بقي ولم يختفى فقد حصل المقصود وإن فسخا رجع كل بما دفعه ولم يكن في ذلك محظور شرعي بل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم كذلك الكفالة إذا رضي المكفول له بالكفالة من شرط له الخيار فيها فالحق له وقد رضي بتوثقته تحت الحق قد تلزم وقد لا تلزم فباب التوثقات أوسع بكثير من باب المعاوضات كما سيأتي إن شاء الله في الرهن. قال الصحيح أن خيار الشرط
بالركوب يعني حتى في السلم يصح هذا الشرط في السلم مع أن السلم الشرط فيه التقارض هو تقديمة الثمن وتعجيل المثمن لكن مع ذلك صحيح الشرط فإذا لم يحصل الثمن أرجعت الثمن وانتهى إلى نعم فالمسلمون على شرطهم.
قال الصحيح أن خيار الشرط وثبوت الشفعة لا يطلب الموت سواء طالب به من ثبت له ذلك أم لا فورثته ينوبون عنه في هذا لأنه من حقوقه المالية فالتركة هي مخلفات الميت من الأعيان والحقوق وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن بعده كثبوتها له فأي شيء يخرجها عن هذا الأصل وهذا واضح ولله ولله
ما الكلام شيء خيار شرط ثبوت الشفعة لا يطلب الموت أنا هشام ثبت لي شفعة ثبت لي شفعة طب أنا مت قبل المطالبة بها ورث ورثتها الحق طب يقول هنا سواء طلب به من ثبت له ذلك أم لا هنا في تفصيل إذا طالب إذا لم يطالب من ثبت له ذلك بعد العلم به سقط الحق له وبالتالي يصبح حق الورث أما إذا ما كان عالما به لم يطالب بعدم العلم به فإنه يبقى الحق له إيه ورثته بعد الموت يعني ثبوت الحق للورثة متفرع عن ثبوت الحق لمين؟ للمورث. فإذا ثبت الحق للمورث ثبت الحق للوارث. نعم.
قال الصحيح في خيار العين أنه يخير من ولد بما اشتراه
وبين خيار الشرط. أبي اشترى سيارة بخيار شرط أسبوع ثم مات. فالخيار مستمر معه. كذلك أيضا من ولد دينا مؤجلا. أبي اشترى السيارة بدين مؤجل. فهل بموتي من اشترى السيارة يتعجل الثمن ولا يبقى مؤجلا؟ يبقى مؤجلا، إذا الوارث يرث الحالة التي كان عليها الموارث. نعم.
قال الصحيح في خيار العين أنه يخير من وجد بما اشتراه عيبا جائله بين إمساكه بلا أرش أو رده وأخذ ثمنه الذي دفع. وأما الأرش فإن اختاره البائع ورضي المشتري بذلك فهو معاوضة تقف على تراضيهما وإلا فالقول بأن المشتري يجبر البائع على أنه يمسكه أو يعطيه البائع أرش نقصه قول ضعيف مخالف للمعاوضات.
يعني الشيخ يقول بأن الذي اشترى شراء في عين صار مخيرا يمسكه ويأخذ الأرش قيمة هذا العيب يرجعه. طيب هل هنا الأمر للمشتري وليس بالخيار بمعنى أن البائع لو قال ولا شك كذا وكذا هذه سلعتي مش المشكلة. هل يجبر المشتري البائع؟ فشيخنا يقول لا، لا يجبر، فاختاره البائع ورضي المشتري بذلك ومعارض تقع على فرضها. وإذا فالقول بأن المشتري يجبر البائع على المسكه ويعطيه البائع أرش نصي قول الضيف مخالف للمعارض، فإن البائع لما رضي الإخراج عن ملكي بالثمن الذي وقع عليه العقد والأرش زيادة على ذلك، والتعلم الذي ذكره الصحابة رحمه الله في قوله أن المتبايعين تراضيا على أن العوض مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابل جزء من الثمن ومع العين فتى جزء من المبيع، فله رجوع بدني زي ما هو ماضي ويأخذ فقط ما قابل العين هو الأرش، كلام غير صحيح بالتأمل، فإن الذي وقع عليه التراضي لم يفت منه جزء من الأجزاء، وإنما اضطر المشتري فضمه سليما، فإذا بال معيبا ثبت له خيار الرد. وأما الأرش هو معاوضة لا إشبار فيها إلا إذا تعذر الرد، إلا إذا تعذر الرد، إذا تعذر الرد خلاص يبقى البايع يقول هات السلعاتي وتعذر الرد خلاص، يبقى هنا ماذا؟ يعطي الأرش. ففي هذه الحالة يتعين الأرش بثاني التقول. الشيخ هنا يقول بأن مسألة يعني إلزام البائع بهذا يقول لا دليل عليه، إلزام البائع بهذا دليل، ولكن يقول خلاص هات سلعاتي وخذ منك الذي نفعت.
قال
هو
صحيح؟
نعم.
قال والصحيح ان البائع والمشتري اذا اختلف هل كان العيب متقدما على البيع او حدث عند المشتري، مع الاحتمال ان القول قول البائع فيحلف انه باعه سليما او انه لا يعلم به عيبا، وانه انما حدث عندك ايها المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. المدعي في هذه الحالة هو المشتري، وايضا الاصل السلامة في المعقود عليه، فمن ادعى خلاف الأصل عليه دليل. قوله
نعم نعم إذا اختلف في العيب، هو عيب قديم كان في السلعة وقت أن باعها البائع أو عيب جديد حصل عند المشتري، فالقول قول من؟ القول قول صاحب البينة. طيب إذا لم تكن بينة فالقول قول البائع، لأن المشتري مدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المعلم، فالمدعي إذا قدم بينة على أن العيب حصل عنده قبل قوله، وإلا القول قول من؟ قول البائع، القول قول البائع، لأن الأصل هو أن المبيع سليم. كم كنت لا تقول المبيع فيه عيب أو كذا وكذا، هذا إن قدمت بينة، وهذه البينة هذه البينة ما يقوم به بيان الحق، سواء مثلا الخبرة، سواء مثلا عرف يقتضي بأن هذا العيب لا يمكن يحصل هنا مثلا إلى آخره، يعني أنا مشتري سيارة مثلا ثم حصل فيها عيب في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، هذا العيب لا يمكن إلا أن تمشي السيارة مثلا شهرا أو مثلا 1000 كيلو أو كذا. المهم البينة ما يتم بها الحق، بينة ما يتم بها الحق، فإذا لم يكن له بينة فيكون القول قول البائع وليس قول المشتري.
قوله وإذا رده بعيب وقد كسره رده ورد أرش كسره، هذا ظاهر إن كان الكسر لجميعه أو أزيد مما يحصل أو أزيد مما يحصل به الاستعمال، فأما كسرها بمقدار ما يحصل به استعمالها ففي وجوب ضمانه نظر ظاهر، لأن هذا الكسر لا بد منه في حصول الكشف علينا، بل كنا قد صححنا عدم لزوم الأرش في إمساك المعيب كما سبق، فتصحيح ثبوت الخيار في البيع تولية وشركة ومرابحة ومواصفة ومواضعة إذا بان خلاف ما أخبر به من باب أولى، هو أصح من إلزام المشتري للبيع والرجوع إلى الصواب الذي لم يدخل عليه والله أعلم.
يعني ترده بعيب وقد كسره حصل عيب، أي حصل من البائع لكن رده، وقد كسره رده ورد أرش كسره، ليه؟ لأن الكسر هذا صار عيبا زائدا حصل عنده فتحمل نتيجة هذا الكسر.
قال والصحيح أن الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في الثمن إذا لم يكن بينة لأحدهما تحالفا وتفاسقا، ولا فرق في الحقيقة بين الثمن والمثمن، والعلة واحدة، ولا ترجيح لأحدهما في أحدهما دون الآخر، فتعين القول بتساويهما.
يعني اختلف في الثمن، هذا يقول أنا اشتريت بكذا والثاني يقول اشتريت بكذا، فالقول القول من معه البينة. طب إذا لم يكن بينة فإنهما يتحالف ويتفسخ. طب إذا امتنع أحدهما هناك كلام والقول قول آخر، طب إذا حلف معا، خلاص إذا حلف فخذ مالك وهات لي وهذه سلعتي. نعم.
والصواب أن البائع يملك حبس المبيع على ثمنه، ولا يجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن، لأنه لم يرضى بالبيع إلا بهذه الحالة. ولو أجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس، ولتمكن الغادر من أخذ أموال الناس بهذه الطريق. وكذلك يملك حبس الشيء حتى يقبض أجرته، لأنه له فيه حقا ثابتا.
إذا تتعاوب أجل فالبائع يملك حبس المبيع حتى يستوفي الأجرة. من عند هذا الكتاب في مكتبتي فأنا أملكه وأملك حبسه وأحبسه حتى توفيني المال. فإذا ما وفرتني المال حتى لو انعقد يعني بيع وما أعطيتني المال، هذا بكام؟ هذا بعشرين. خلصت من بيع تم البيع، يا راضي فلوس. فقال خلاص آتي بك، آتي بها غدا. أقول لا، خلاص الكتاب موجود إلى أن تأتي بها غدا. الكتاب موجود إلى أن تأتي بها غدا. فالبائع أن يحبس هذا المبيع حتى يستوفي إيه؟ الثمن. نعم.
قال والصحيح أن المفتاح داخل في بيع الدار بأبوابها، لأنه تابع للباب وإن كان منفصلا، وكذلك الطاحونة. إما أن تدخل كلها إذا لم تستثن، وإما أن تخرج كلها إذا استثنيت. وأما القول بدخول التحتاني من الأحجار دون الفوقاني ففيه نظر ظاهر.
نعم، يعني واحد باع دار بأبوابها، المفتاح يدخل لكن المفتاح منفصل يبقى ما يدخل. لا، معروف الباب بالمفتاح زي الباب المفصل، ولأن الباب لا يفتح إلا بالمفتاح. لكن لو معلق مثلا مديلة كده كويسة أو معلق مش عارف كده في الباب يدخل في الباب، لا لأن هذا ليس في الباب. زي البيت لو أنت بعت دخل فيه منضبط معروف، لكن لو هي نجفة ما يدخل فيها لأن هذا تكميلي، هذا أمر تكميلي. لكن النمط المعتاد ماشي، المواسير والاشياء دي اللي في الجدر ماشي، موتور الميه ماشي، الاشياء اللي جرت العاده بانها تكون ملازمه البيت تدخل فيها، والا في الكميات والزوائد وهذه الاشياء لا تدخل فيها. نعم.
قال والصواب انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بل الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الارض. والاصل لان الحديث عام والعله عام. قال وأما بيعه مع الأرض ومع الشجر فإنه يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الأمرين بخلاف المسألة الأولى، فإن العقد واقع على نفس الثمرة وحدها فالزرع وحده.
نعم، إذا بيع الثمر، إذا بيع الأصل فالثمر تبع له، ولهذا لا يشترط فيها بدو الصلاح. واحد باع بستانا والبيع متفاوت على الأصول للأشجار فلا ينظر إلى الثمرة بدت أو لم تبدو، اللهم إلا إذا كنا نحقق الثمرة لمن. فكما جاء في الصحيحين إذا بدت الثمرة فهي لله، وإذا لم تبدو فهي للمشتري، إلا أن يشترط المشتري. أما من جهة جواز البيع وعدمه فإنه يقع تبعا ما لا يقع استقلالا. إذا كان الشيء يقع تبعا والبيع لا تتصوت عليه فهنا لو فيه جهاله في عدم بدو صلاح كل هذه مسامح فيه، مثل لو باع الانسان بهيمه وفيها اللبن فهذا البيع جائز، مع انك لو اردت ان تبيع اللبن وحده ما جاز لانه يكون جهاله، لكن وقع هنا بيع تبعا او تبيع البهيمه التي في بطنها ولدها فيه جهاله لكن هذا تبعا للاصل. نعم.
الصحيح أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع
قال والصواب أنه لا يجوز بيع الثمر قبل الصلاح والثمر قبل الشداد حبي لمالك الأرض والأصل. لأن بعض الفقهاء قال كما لمالك الأرض فلا بأس، يقول هذا للعموم، دي المسألة الجديدة، يقول هذا للعموم حتى لو كان ملكا. لكن الفقهاء نصوا على انه لو باعها بشرط الجداد، يعني هو مثلا باع الشيء هذا قبل ذو صلاحه، باع ذرة قبل ذو صلاحها، لكن صارت العاده عندنا الان كفلاحين ان الذره الان يباع فيطحن او يدرس او يهرس معا الان، يبقى الكوز فيه حبه قليل كده ليس ما بدا الصلاح يعني، ولكن هو بيشتريه يقطع سقانه مع كيزانه ويدرس كلا ويستعمله على العالم، فهذا لا باس لانه ايضا العله واحده وهي ان البيع لا يتثمر على ماذا؟ على الثمر، وبالتالي لا ينزل البذور. انما الجديد هنا يقول حتى مالك الارض او مالك الارض ما يصلح له. كيف يعني مالك الارض؟ يعني مثلا انا مثلا لو انا اجرت ارضي لواحد فزرع على الشجر وهذا الشجر اخرج ثمر لم يكن صلاح واراد ان يبيعها لمالك الارض مثلا، او حتى لمالك الارض انا اخذها ايجاره، كنت عندك حديقه موجوده برتقال وكذا وانا اجرتها، فلما بدا لما خرج الثمر ولم يكن صلاح مالك الاصل ايه؟ اخر مالك الثمره اخر ومستاجر، يقول ايضا هذا لا يجوز. ليه؟ لان العله او لان المانع عام ولم ياتي بشرع الاصل. نعم.
قال والصحيح ان الجائحه موضوعه عن المشتري في جميع الثمار لعموم العله التي علل بها صلى الله عليه وسلم في قوله أرأيت إن منع الله الثمر بما يستغل أحدكم مال أخيه؟
تمام. وأنه يأخذ ماله الذي دفع. نعم.
والصحيح أن التساوي
إذا صارت شائحة لا دخل لأحد فيها. أما إذا كان بسبب يتحمل. نعم.
والصحيح أن التفاوت اليسير في السلم معفو عنه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يتفاوت، فالفقول إذا أسلم فيها وزنا وكذلك الفواكه ونحوها لا يضر التفاوت فيها، بل ربما كان في التحرير مثل غيرها، وكذلك ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن لا ضرر فيه، وكذلك الأواني ونحوها. وعلى هذا يذكر من صفات السلم ما يتفاوت فيه الثمن تفاوتا ظاهرا بينا لا شيئا يسيرا.
يعني يعفى عن اليسير مما يقع فيه التفاوت. معلوم ان السلم لابد ان يكون في كاتب المعلوم وزن معلوم واجل المعلوم كما جاء في حديث ابن عباس الصحيح. لكن يعفى عن اليسير. شيء يسير لو حق لو وقع يعني يسير ما يضر هذا يعفى عنه لانه قل عدم وقوعه. نعم.
إذا أسلم
إذا تفاوت بالثمن تفاوتا ظاهرا رئيسا مؤثرا فهنا لا يصح. نعم.
وإذا أسلم إلى الحصاد والجداد ونحوهما مما يتقارب صح ذلك على الصحيح.
نعم.
لأن التفاوت فيه يسير.
وهو نعم مصير. يعني إلى الحصاد أبيعك هذا مثلا تنان رز إلى موسم الحصاد، معروف أن الموسم ده ياخذ 15 يوم. واحد يحصل له وقت يحصل بعد اليوم الثاني الثالث في اخر 15 يوما، فهذا اجل معلوم بصفه عامه وهو الحصاد، وان لم يعلم باليوم فمثل هذا ايضا متسامح. نعم.
وهو مقصود من اسلم في الزرع
والثمر. طبعا صحيح ولبعض يمنع. نعم.
وهو مقصود من اسلم في الزرع والثمر، ولو عين شهرا فان قصده فان قصده حصول تلك الثمره. قوله ولا يصح شرط الأرض أو الأجود، هذا إذا لم يظهر من مرادهما، والعادة أن قصدهما من أجود ما يكون أو أرض ما يكون، فإن ظهر فهو جائز كما هو الواقع.
نعم، يعني قال أرض فأرض ده ممكن نسبي، والأجود الأجود نسبي إلا إذا كان في عرف مضبوط فيه. نعم.
قال والصحيح جواز الثمن
يعني أجود ما يكون، ليس الأوجود مطلقا يعني، يعني أجود ما يكون أو أرض ما يكون.
قال والصحيح جواز السلم في المكيء وزنا وفي الموزون كيلا لحصول العلم بذلك شرعا وعرفا وعدم وعدم الغرر والجهالة الممنوعة شرعا.
احنا مثلا بنقول تمرز تمرز او ألف كيلا. ما هو تمرز او ألف كيلا. نعم.
والصحيح جواز الإسلام في بستان ونحوه لعدم دليل على المنع، والغالب وجود المسلم فيه منه، فإن قدر عارض نادر قام غيره مقامه. والصحيح أنه إذا أسلم إلى أجلين فأكثر لم يجب إلا بيان مقدار ما يحل في كل أجل، ولا يلزم بيان قصته من الثمن، لأن بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود.
نعم، يعني كل معلومة لمعلوم إلى أجل معلوم، يقول إذا اتبع إلى أجل فأكثر لم يجب إلى بيان مقدار محل كل أجل. يعني ماذا يقول الأخوت عشان نروز طن بقول الموسم دوت وطن الموسم اللي بعده، ما فيش مشكلة. المهم طبعا حددت الأجل والمقدار طن في الأجل هذا وطن في الأجل هذا لا بأس. نعم، ولا يلزم ما في السنة الثانية، يبقى طن بألف جنيه كذا وطن بألف جنيه كذا، أو طن بألفين السنة دي وطن بثلاثة السنة بعدها، لا ما يلزم. نعم.
قال والصحيح جواز بيع المسلم فيه لمن هو عليه كسائر الديون، وكذلك أخذ عوضه والحوالة به وعليه كسائر الديون. وحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره غير محتج به كما قاله المنذري، وعلى تفضيل الاحتجاج به فإنه يدل على أنه لا يجعل المال سلم آخر قبل قبضه وهو ظاهر. ويصح أيضا أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه لعموم جواز العقد.
مال سلم آخر قبل قبضه، لأنه يدل على أن أسلم شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأن هذا على خلاف الشرط. لأنه يدل على أنه لا يجعل مال سلم آخر قبل قبضه، بل إذا قبضه فلا بد من قضاء، ماذا حول السلام اختل الشرط.
قال ويصح أيضا أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه بعموم جواز ذلك في كل عقد، فيشمل ذلك عقد
يعني لو وثقنا السلم بهذا بالرهن أو الكفيل وكل هذا
فيشمل ذلك عقد السلم، لأن الحاجة للتوثيقة في دين السلم أبلغ من غيرها، فكيف يرخص فيه لغيره ويمنع به؟
تمام، هذا الحقيقة مسألة دقيقة في هذا الباب أو الكتاب أو كتاب البيوع. ما في عندك قرض ولا